بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين أجمعين. يقول الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العقبري في كتابه الشرح والإبانة: ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بين المؤلف أصول اعتقاد أهل السنة، ثم بين المؤلف علامات لأهل البدع، ثم بين المؤلف عقائد أهل البدع التي خالفوا فيها أهل السنة، ثم بدأ يتكلم الآن بعد أن بيّن مخالفاتهم العقدية، بيّن منزلة الصحابة، تكلم عن رسول الله والصحابة، والآن يمارس في تبيينه إيضاح مسائل فقهية خالفوا فيها أهل السنة، فأصبحت من سمات أهل البدع. والمسائل الفقهية إذا أتى الطرح فيها فيتبين حال المخالف للدليل، وفرق بين من خالف في ترك الدليل ومن خالف في الاستدلال بالدليل، أو ما يقال عنها فهم الدليل أو الدلالة المستنبطة من الدليل، سواء دلالة الموافقة أو دلالة المنطوق أو المفهوم أو الالتزام أو التضمن أو المخالفة، بهذه الاستدلالات من خلال الدليل، يعني فهم النص. المسائل التي خالف فيها أهل البدع لأهل السنة في الأمور الفقهية هي مخالفة النص جملة وتفصيلا، ليس في فهم النص، إنما يخالفون الأدلة والنصوص، بل بما يخالف السنة. ثم سيبين في المسائل هنا الأمور الظاهرة التي يتضح فيها البدعي. كلنا نعرف أن أهل البدع خاصة الرافضة أنهم مثل ما يقول العامة ما يحظن ولا يقول أمين، ولا لا؟ ها؟ الأحناف ما يقولون أمين، لكن فرق بين من له في فهم النص ومن يخالف النص. فالأحناف يقولون أمين لكن لا يجهرون بها، أما أولئك لا يقولون. وكذلك اليدين، أعد مسألة رقم كم؟ صفحة كم؟ هذه فوق تحت وسط؟ طيب ابدأ. ما في الله سيم دس ما في. نعم، استعن بالله.
ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنات.
لا شك أن متابعة السنة زيادة في حسنات، ومن صلى الفريضة واقتدى بالمصطفى كان له الأجر بكل سنة يمارسها، ولو أدى الصلاة وقد أنقص من تلك السنن فالصلاة صحيحة ناقصة الأجر، بخلاف الصلاة الصحيحة التي طبق فيها السنة. فمقاله هنا وهو زيادة في الحسنات بهذا المقصود، واضح؟ نعم. رفع اليدين في الافتتاح، في الركوع، في الرفع منه، وهذه سنة جارية ومعلومة ومطبقة، خالف فيها أهل البدع. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى بكل إشارة حسنة.
وين النسخة يا؟ نعم عندك شيء؟ وقفنا النسخة اللي كانت معي بالسيارة، جبتها؟ تسمح تجيبها؟ نعم، لا شك أن كل إشارة له فيها، أما مراجعة هذا النص بحاجة حنا نرجع له. خرجتها؟
لا.
طيب كنت أنشط من هكذا أولا. ها؟ إيه، لكن بالتخريج في نسخة معي في على تخريجات واصل.
ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وقد كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة، إن كان مسافرا 3 أيام ولياليها، وإن كان مقيما يوما وليلة. هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هو وأصحابه، وعلى هذا مضت سنة الأولين المسلمين، وأخذ به علماء الدين لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن سنته راد لقوله.
هذا اشتهر عن الرافضة أنهم لا يرون ذلك، وأيضا عن طائفة من الخوارج أنهم لا يرون ذلك. ذكر هذا الحديث وأشار إلى تصحيح الألباني في بعض الألفاظ 3286، من رجعها في السلسلة ذكر 3286. ها؟ إيه؟ هنا أشار إلى بعض ألفاظه إلى السلسلة لفظة. لا أريد الألفاظ العامة، أنا أريد لفظا خاص. هذا اللفظ. أيوة. هي ذكر هنا، ذكر اللفظ هذا إصبعيه، ذكره عندي هنا أنا أراه، لكني أريد اللفظ الذي ذكره هو هنا في الله. على كل، بهذه الصيغة لم أقف عليه، بهذه الصيغة لم أقف عليه، وهناك صيغ أخرى بحاجة إلى مراجعة، صيغة أخرى بحاجة إلى مراجعة. بعضها ذكرت في السلسلة 3286. محمد شوف 3286 في السلسلة، عطنا لفظة لعله يشير لها الأصبع. نعم. المسح على الخفين وجدته؟ تفضل. الله، موجود الديلمي موجود، والفوائد البحيري موجود، والمؤمل من أهاب في جزئه. نعم. وابن الحديد السلمي في حديث أبي الفضل السلمي. أبو هبيرة يروي عنه باللهيعة. طيب، باللهيعة معروف فيه، يرون فيه ضعف الاختلاط هذا الكبر، لا يرون إلا عن العبادلة وغيره. عطني كلام الشيخ ناصر، هذه السلسلة شو قال الشيخ ناصر الأخير؟ حسن. على كل، على الأصل أن كل مطابقة وموافقة للمصطفى في الصلاة له بها حسنات، أما التحديد فليس هناك نص أتى فيه إلا على عموم أصل الحسنة، أن الحسنة بعشر أمثالها. نعم. المسح على الخفين مسألة فقهية، لو مت ولم تمسح على خفيك لا شيء عليك، لكن لو اعتقدت بعدم الجواز هنا وافقت أهل البدع. ولو أنك ترى أنها سنة لكن لم تمارسها لعدم الحاجة إليها فلا شيء عليك. أما أن تتعمد اللبس ظنا أنه أفضل، الأفضل فعل الحال الذي أنت عليه لا تتكلف. وإن كنت في مكان رافضة فلبسته للمس أرجو الله أن تؤجر عليه لإظهار السنة أمامهم. لإظهار السنة أمامهم ويعلموا أن هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وتجدونها دائما في كتب العقائد المطولة والمختصرة والمتوسطة، يشيرون إلى مسألة المسح على الخفين والترضي عن الشيخين وإمامة الشيخين والترضي عن السبطين وهكذا. فهي مسألة فقهية دخلت في كتب العقائد من باب بيان حال السنة والمخالفين لها في التطبيقات العملية، في التطبيقات العملية والتعبد المشاهد. التعبد ليش؟ المشاهد في الصلاة مشاهدة، التأمين مسموع، الخفين مشاهدة، يعني هذه أشياء إيش؟ خفية. بعض العقائد ربما تكون أشياء داخلية عقدية سرية ما حد يعلمها إلا أن يستنطق أو يسأل، لكن الأشياء العملية تشاهد وترى. نعم. مسح على الخفين قال وهذه سنة الأولين، فذكر اللبس على. لسنا في بيان المسائل الفقهية من حيث الشرع والتفصيل حتى أن نتابع المؤلف في شرح ما يتعلق في أحكام المسح على الخفين ومتى يكون المسح وما ينتهي ومتى يبتدي وما شروط المسح على الخفين، فهذا مبحث فقهي ومحله وزمانه في دروس الفقه. نحن في مبحث عقدي نتناول هذه المسألة لسبب إيراد المؤلف لها في بيان حال السني من البدعي، فلسنا نردها هنا فتناولها من الناحية الفقهية، فنحن نعلق عليها من الناحية العقدية. واصل. وإلا سيذكر بعض المسائل التي هناك قول آخر فيها. نعم.
ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور.
نعم. الرافضة تؤخر الإفطار حتى تظهر النجوم، وهذه عقيدة الرافضة. وهناك كتاب جميل وجه الشبه بين الرافضة واليهود العبد الله الجميلي، عنوانه بذل المجهود في وجه الشبه بين الرافضة واليهود. نعم.
والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور.
هذا حديث مشهور وهو حديث صحيح. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم.
بل هناك رواية صححها الشيخ ناصر في صحيح الترغيب والترهيب، لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، فيدل على أن بقاء السنن دليل الظهور، أن المحافظة على السنة دليل الظهور، والظهور في الشيء أي الواضح المشاهد المسموع الشائع الذائع المشتهر عند الناس. نعم.
وقال سليمان بن داود الأودي: كنت أصلي مع علي بن أبي طالب المغرب وأنا لا أدري غربت الشمس أم لا.
إنما يتابع علي بن أبي طالب الحريص الذي يدري غابت أم لم تغب، فهو لا يصلي إلا في الوقت، فدل على تعجيل صلاة المغرب وعدم تأخيرها، وأنها بمجرد سقوط القرص وغيابه فقد دخل وقت الإفطار والصلاة. متى يفطر الصائم؟ إذا غربت الشمس. متى تصلى المغرب؟ إذا غربت الشمس. أذن المؤذن وهناك من يؤذن فسمعت الأذان أفطرت بالمؤذن، في مكان لا مؤذن فيه وغابت فأنت تفطر لمجرد غيابها، ودخل الوقت بمجرد غيابها وأنت أذن. نعم. وهناك سنة يغفل عنها الكثير، وهي ترديد خلف المؤذن في صلاة المغرب في رمضان، يغفل عنها كثير من الناس، ينشغلون بأكل الإفطار، وجبة الإفطار. نعم.
ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة.
ومن السنة، إذن سيبين الآن مخالفات عامة، مخالفات عامة تدخل تحت صنف ليس من السنة. كونه يذكر الطلاق السني سيبين الطلاق البدعي، والطلاق البدعي مسألة لأهل الفقه فيها خلاف، فمنهم من يرى أنه طلاق، فمن حيث الطريقة خالف السنة، ومن حيث الحكم وقع الطلاق. ومنهم من يقول أن الطلاق البدعي مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود من حيث الوصف والحكم المتعلق به، فطلاق البدعة لا يقع وهي لا تزال في ذمته، فهو عمل غير متقبل، والعمل الغير متقبل لا أثر له لا في الواقع ولا في الحكم. واضح؟ فيرى أن الطلاق البدعي لا يقع وأنها زوجته. مثال ذلك أن يطلقها وهي حائض، أن يطلقها في طهر جمعها فيه، أن مسائل كثيرة أتت في خلاف السنة. سيصف هنا المؤلف ما هو الطلاق السني. تفضل.
ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض.
هذا بعد ممارسة عملية النصح الإصلاح. أحد من أهلها من طرفهم الهجر الزجر الضرب، يأتي آخر شيء الطلاق، ليس مباشرة، هناك أشياء تسبق في عملية النصح والإصلاح. تفضل.
ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.
هذا لا يستطيعه إلا من أراد فعلا الطلاق، هذا لا يستطيعه إلا فعلا من أراد الطلاق. ولكن الغضوب الذي تأتيه الحماقة وعدم رؤية مآلات الأمور أو أصحاب الندم المتكرر هو الذي في لحظته يقع منه لفظ الطلاق دون مقدمات النصح والإصلاح، فيقع في مثل هذه الأشياء، فيقع في الطلاق البدعي للسني. وتطبيق الطلاق السني لا يمارسه إلا رجل أراد الفراق فهو يتبع السنة، ولو أن الناس اتبعوا السنة لما وقعت هذه المشاكل، فترك السنة سبب شر. نعم.
ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.
العدة متقررة لها، وأنواع العدة معلومة للنساء، كعدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها والصغيرة التي لا تحيض ومن لم يخلو بها ولم يجامعها والمفقود وغير ذلك من مسائل العدة. نعم. وقلت لكم ليس التفصيل تفصيل فقهي، نحن في تناول طرح الآن فيما يخالف إيش السنة، وهذا يدل على أن القوم حريصين على السنة في كل شيء، حتى في المسائل الفقهية لا يريدون الاتباع السنة النبوية. وإني لأعجب من بعض من عرف عنه العناية بالدليل في مسائل الفقه والاعتقاد، فيجده يتبع ولا يرضى بالمخالفة أو البدعة، بل ينص على الدليل بعينه، وتأتي مسائل المناهج والبدع والجماعات فتجدهم متساهلا في ذلك. ربما تجد قوي في مسائل في الأسماء والصفات أو في جانب العبادة والشركيات، وتجد في مسائل الفقه ذا عناية بهذا الأمر أيضا، وتأتي لمسائل المناهج وتجده لا يبالي في هذه الأمور، وهذا خلل. وقد أشرت إلى هذا في المجلس السابق، وهناك أحد الإخوة اختصر هذه الأمور على شكل شجرة فاستفيدوا منها. نعم. وسبقا وزعت وشرحناها في مصادر التلقي وأثرها على المتلقي في جانب الاعتقاد وجانب التعبد والاتباع وجانب المناهج والفرق والجماعات. واصل.
فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد أصابها فيه، أو هي حائض، فقد طلقها طلاق البدعة وهي حرام عليه، لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره.
هذا على اختيار الشيخ الأكبري بن بطة في قول من يقول أن البدعي خلاف السنة ويقع، وأما من قال أن خلاف السنة وعلى الأصل مردود فلا يقع. نعم.
وهي حرام عليه، لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها. ومن السنة،
هذا قول قال به جامع من أهل العلم، بل هو قول الجمهور، وهناك بعض المحققين من أهل العلم قالوا بخلاف ذلك، منهم شيخ الإسلام بن تيمية، منهم شيخنا الشيخ بن باز له تفصيل في هذا الأمر، وأيضا الشيخ ابن عثيمين له تفصيل في هذا الأمر. نعم.
ومن السنة التكبير على الجنائز أربع تكبيرات.
في مسألة طلاق البدعي والثلاث في لفظ واحد في مجلس واحد يرونها واحدة إن كانت في طلاق سني. نعم.
ومن السنة التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنت أنها أربع، فقد قال ابن مسعود كبر ما كبر إمامك،
وأتى أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على الأربع وكبر خمس، وأتى أنه كبر ست، وأتى أنه كبر، وتكبير النبي صلى الله عليه وسلم زيادة الدعاء الذي داوم عليه أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء المأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم للميت وأيضا يدعو له بما شاء، التكبيرة الرابعة بعدها التسليمة. نعم. هذا الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم، وأتى أحيانا أنه زاد. نعم.
ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
والآن سيتكلم عن البسملة والوتر والقنوت الذي فعله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم لم يجهروا بالبسملة في الصلاة الجهرية في الفاتحة، وهي آية. ولذلك لو رجعتم للمصاحف وفتحتوها لوجدتم أن بسم الله الرحمن الرحيم في كل المصحف لوحدها، إلا في سورة الفاتحة تجدون بعدها مكتوب رقم 1، يعني هي الآية الأولى. نقرأها كما قرأها من أنزلت عليه، فهو لم يجهر بها بالبسملة، وكان يجهر بالحمد لله رب العالمين. وليس عدم الجهر أنها لا تقرأ، بل تقرأ ولكن بالإصرار، ويجهر من الحمد لله رب العالمين. نعم.
ولا تقنط في الفجر إلا أن يداهم المسلمين أمر من عدوهم.
وهذا في قنوت النوازل، قنوت النوازل، لأن الصلاة عبادة، والعبادة تمارس كما مارسها من علمنا صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متى كان يقنط؟ في النوازل، وهو ولي أمر المسلمين والناس تتبعه. فالصلاة ما نزيد فيها شيء، لأن الدعاء كلام زيادة، وموطنها الذي سيأتي به. فإذا أمر ولي الأمر بالقنوت النوازل قنتنا، أما كل من رأسه يجتهد يقنط هذا غلط. نعم.
فيقنط الإمام فتتبعه، والوتر ركعة مفصولة.
إذا صلى خلف إمام قنت كخلف الشافعي أو غيره تقنت، إذا قنت إمامك أقنت. نعم.
والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة، والقنوت فيها بعد الركوع. ومن السنة إفراد الإقامة.
إذن قنوت الوتر أيضا، فهناك من لا يقنت فيه أن تقنت إذا قنت إمامك، وإذا ركع لم يقنت فقد أتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع وصلى ولم يقنت، فكلها قد أتت عنه صلى الله عليه وسلم، كلها آية، كلها سنة. وأذكر سنة من السنوات لعلها 1407 لما صلى ليلة 27 وسجد ولم يقنط تلك الليلة، لأن الناس تعتقد، وهذه تذكر وله عليها يشكر. ليلة 27 يعني الناس متلهفة، لأنها تراها شبه واجبة، فكان تعليما للناس بهذا الأمر. نعم.
ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس.
قبل.
ومن السنة إفراد الإقامة.
نعم، السنة أن يقيم. وأيضا هناك أذان أبي محظورة، وهو التبييع وفيه التكرار، لكن الإقامة فيها الإفراد. حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن يفرد فيها. نعم.
ومن السنة أن ترك ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس إن كنت على وضوء، وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب.
وهذا فيه أن إذا أتيت دخلت المسجد أن تصلي تحية المسجد، وإذا دخلت في فريضة أو في صلاة أكثر من ركعتين دخل فيها هذا الأمر، لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين. يعني لو دخلت المسجد في الليل، فلما دخلت وإذا بالإمام يصلي صلاة الوتر، فصليت معه الوتر، فجلس الإمام سلمت معه. هنا لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين، تقوم وتصليها إذا أردت أن تجلس أو تنصرف. نعم.
ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه أو لا
إذا كان بينك وبينه عمود أو جدار لا تتكلف الرؤية. وفي هذا العصر أصبحت المكبرات تبلغ الصوت، المكبرات تبلغ الصوت، لكن السنة الإنصات للخطبة كما في حديث أوس بن أوس الثقفي الذي رواه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها. الله أكبر، هذا حديث عظيم. كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها. كيف لو كان بينك وبين المسجد 2000 خطوة فقت بها زمن 2000 عام، كل خطوة كأنما صام نهارها وقام ليلها سنة كاملة كل خطوة. نعم، هذا فيه بيان الإنصات. والإنصات يدخل فيه عدم الحركة، والأصل فيه عدم الكلام، الأصل فيه عدم الكلام والاستماع بالأذن، ولكن يشمله أيضا في الجمعة السكون التام، فليس فقط عدم الكلام بل حتى حركة الأيدي والعبث، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه صح، يعني صح بمعنى اسكت، يعني أراد أن ينكر المنكر على من وقع منه الكلام، فلا يحل لك أن تنكر المنكر على من وقع في المنكر، إنكار المنكر واجب لكن سماع الخطبة أوجب. وهنا فقه أولويات، جلوسك هو إنصات وعدم حركة. قال من قال لصاحبه الصح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. من مس الحصى فقد لغى. اللغو متعلق بالكلام، وهو اللفظ الزائد الذي لا ثمرة فيه، لغو من لغو الكلام. لكن هنا في المعنى الشرعي، لأن المعاني إما أن يكون معنى لغوي أو أن يكون معنى شرعي أو أن يكون معنى عرفي، أي ما تعارف الناس عليه، فالناس تعارفت على المكان المنخفض اسمه في الأصل غائط، أي غائط من الأرض أي نازل، فعادت الناس لقضاء الحاجة تذهب إلى ذاك المكان وتقضي فيه الحاجة، فسمي ما يخرج من الإنسان من الفضلات غائط، لأنه يذهب إلى المكان الايه المنخفض، فهذا اسم تعارف الناس عليه ليس بوضع اللغة، بوضع اللغة ذاك الاسم الفضلات، وهو ما يسمى بالبراز، أما سمي هنا من حيث المعنى العرفي ما تعارف الناس عليه. وهناك معنى لغوي، أي من حيث أصل وضع له الكلمة، وهناك المعنى الشرعي. اللغو هنا ليس على المعنى من حيث الوضع، إنما على المعنى من حيث الشرع، كحديث المفلس من المفلس فيكم؟ قال من لا درهم عنده ولا دينار، قال بل المفلس من ضرب هذا وأخذ هذا وأخذ مال هذا وأخذ من حسناته على هذا، هذا إفلاس عند الله يوم القيامة. هنا المعنى في عدم اللغو هو متعلق في السكون عدم الحركة. قال من مس الحصى، حصى حصباء المسجد يعبث، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، لأن عبث اليد صارف للذهن ومجتذب حظ من نصيب التفكير، والكلام كذلك يزاحم التفكير، أثناء الخطبة أسبوع كامل في حياتك، والخطبة 10 دقائق ربع ساعة، ولم ننصت ولا بصري فيها، متى تستمر؟ واضح؟ فهنا هذا الإلزام في السكون التام، لعل الله يقذف في قلبك من الخير ما تسمع من هذه الكلمات أو هذا النص فتستفيد. فإذا انشغلت حواسك بالكلام أو الحركة أصابها من الشاغل ما يصرف الذهن عن التدبر والتأمل. واضح؟ أمر آخر يتعلق بهذا أنه ليس له إلا هذا، أي ليس لك من جمعتك إلا ما صليت، أي ذهب عليك، فقد تعبت وحضرت ولكنك من الأجل قد أفلست.
نعم. إن كنت بحيث تعاين أو لا تعاين فالإنصات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال صهن والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال: من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا. وقال: من تكلم، وقال: من تكلم،
هنا يذكر عن بعض الصحابة يعني يوقفه.
وقال: من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب. ومن السنة أن تسلم.
شوف أني أشوفه هنا ذكر فيها نوع من التحسين، ذكر عن بعضهم، هل هي موقوفة ولا مرفوعة؟ نعم. على كل، على صحة المعنى، الحمار يحمل أسفارا، فما استفاد مما على ظهره؟ والحاضر للجمعة لم يستفد من الحسنات، لأنه قال: ليس لك من جمعتك إلا ما صليت، فليس له فضل في حضور الجمعة، إنما الفضل ناله بحضور الصلاة، لأنه لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لحديثي أيضا ذكره في سنن ابن ماجه أن أحدهم أتى الصحابي مالك أو كذا، أنا نسيته، فتلا رسول الله من على منبره آيات، ثم التفت إلى صاحبه فقال: متى أنزلت هذه على رسول الله؟ هنا يطلب علم، طلب العلم إيه؟ فريضة، لكن سماع الخطبة أوجب. تشميع العاطس واجب، لكن سماع الخطبة أوجب. رد السلام واجب، لكن سماع الخطبة أوجب. فلا يرد ولا يتكلم، إنما هو ساكن ساكت مصغي. فسأله يطلب العلم: متى أنزلت هذه الآيات على رسول الله؟ ثم نظر إليه بنظر مغضب، ثم شاح بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا من الصلاة التفت إلى صاحبه قال: يا هذا، ليس لك من جمعتك إلا ما صليت. لماذا؟ لأنه تكلم، قال: ليس لك من جمعتك إلا ما صليت. فقال: أبصر ما تقول. قال: ذاك ما أقول. قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يشتكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرك التفت إليه رسول الله وقال له: صدقك صدقك، ليس لك من جمعتك إلا ما صليت. فدل أن له فضل الصلاة، ليس فضل حضور الجمعة. فحديث فلا جمعة له، أي المعنى أجر وفضل حضور الخطبة، وأما الصلاة فله لأنه شاهدها فأداها وصلى مع الجماعة. وجدت الحديث؟ نعم. شغال من؟ أيوة، كالحمار يحمل أسفارا. هذا أنصت لا جمعة له معلوم، لكن الحمار يحمل أسفارا وككف تراب، هذا اللي بحثها، عطني النتيجة النهائية. نعم. جميل جميل. اثنين روايتين. طيب والثاني ككف تراب؟ ما يا شيخ؟ ما شاء الله جزاه الله خير. الله ينفع به. نعم. هذا هو كذا قول الحافظ في البلوغ اسناده لا بأس به، وهو قول أحمد شاكر في تحقيق المسند. هذه عندي. أيوه. طيب عطني الرواية اللي بعدها، دع مني هذا الحديث، شوف لي كف تراب، كف تراب بحثها هنا ذكرها عن قانع في معجم الصحابة عن الأشج، شوفها من رواية عبد الله الأنصاري، ذكر هنا فيها أسنادها أن أسناد حسن، لكني أبيكم تحققون أكثر. واصل.
ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره، وتسلم إذا خرجت.
كم مسألة أخذنا اليوم؟ ها؟ ما شاء الله، يعني قطعنا زيادة على النصاب. ها؟
صحيح.
لعل في هذا بركة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اختم آخر سنة، لأن سينتقل بعد هذه مسألة العلم والتحليل والتحريم. اختم آخر سنة. ومن السنة أن تسلم.
ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره، وتسلم إذا خرجت.
وهذا حديث صحيح، إذا دخلت قلت السلام عليكم، إذا صرفت قلت السلام عليكم، في مجلس، في مسجد، في أي وقت، أي شيء تدخل فيه تسلم. وإن كان قد دخلت والخطيب يخطب، فأنت في دخولك للمسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.